بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بكم يا جماعة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة طيبة من أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حي بحرها. كنا الخميس اللي فات وإحنا بنتكلم مع بعض وقلنا إحنا نتمنى إن شاء الله إن إحنا يكون في لقاء معاكم يكون مباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت رجع يا جماعة تمام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم مرة تانية يا جماعة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله من ربنا لنا أمنية كنا نتمناها إن إحنا نقدر ندي درس مباشر من المدينة المنورة على الهواء مباشرة بفضل الله برحمة حبيبنا دكتور أسامة زيدان جزاه الله عنا كل خير. وإحنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت كتاب الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم. الناس اللي كانوا معانا يا جماعة المرة اللي فاتت يدوسوا ثلاثة كده، الناس اللي كانوا معانا يدوسوا ثلاثة المرة اللي فاتت. طيب الناس المجتهدين منهم اللي شدوا حيلهم وحاولوا يطبقوا الكلام اللي احنا قلناه وحاولوا ان هم يعيشوا خلال الاسبوع الماضي مع سورة البقرة، ها اللي قرأ سورة البقرة وعاش بيها في المعاني الجديدة اللي اتعلمناها من خلال خريطة ذهنية ليها يدوسوا أربعة كده يا جماعة. ها مين الناس اللي قرأوا سورة البقرة وحاولوا انهم يطبقوا الكلام اللي احنا قلناه في الخريطة الذهنية يدوسوا أربعة. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ان شاء الله. هنبدأ احنا اهم حاجة ابو حميد ان احنا عاوزين ان شاء الله التطبيق، احنا عاوزين ان شاء الله باذن الله التطبيق. عسى الله ان ينفعنا ويكرم بنا ان شاء الله. فبنقول ان احنا يا جماعه ان شاء الله قلنا ان ثمره العلم التطبيق، ان اهم حاجه عشان العلم يثمر في النفس لازم ان الواحد يطبق الكلام اللي هو بياخده ان شاء الله بحيث ان هو يثمر في قلبه وروحه ان شاء الله. فاحنا يا جماعه ان شاء الله باذن الله هناخد النهارده الخريطه الذهنيه لسوره آل عمران. وسوره آل عمران من اجمل السور المدنيه التي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا هبطت هنا من المكان الذي نحدثكم منه الآن، وكانت بتثبت المؤمنين بشكل شديد خصوصا بعد موقعة شديدة الأهمية والخطورة في تاريخ الإسلام وهي غزوة أحد والتعليق عليها من عند الله سبحانه وتعالى. ياريت يا جماعة لو ما حدش عنده الخريطة الذهنية لسورة آل عمران ننزلها مع بعض، ياريت لو حد ما عندوش الخريطة الذهنية لسورة آل عمران نرفعها مع بعض بحيث ان الكل ينزلها وتبقى واضحة قدامه ويشوفها الجميع ان شاء الله. نفتكر شروطنا من المرة اللي فاتت يا جماعة، الناس اللي بيحضروا معنا النهاردة لأول مرة يدوسوا خمسة، الناس اللي بيحضروا معنا النهاردة لأول مرة يدوسوا خمسة، اللي ما حضروش المرة اللي فاتت تمام. خدوات من خديجة والهدى نور ومت الله تمام. ياريت يا جماعة ان كل الناس اللي بيحضروا معنا النهاردة لأول مرة ضروري يسمعوا الدرس اللي فات، ضروري الدرس اللي فات، وياريت لو حد يحط اللينك الدرس اللي فات يبقى جزاك الله كل خير لان كان فيه مقدمة هامة جدا جدا للمؤلفة صفية الصحيباني اللي ألفت هذا الكتاب. جزاك الله كل خير عايدة الغفور، هو ده فعلا لينك المحاضرة اللي فاتت ولينك الكتاب برضو. انا كنت لسه والله عامل بوست يعني من كام ساعة كده على الفيس كان في لينك الكتاب، يا ريت لو حد يجيب برضه لينك الكتاب عشان لو حد ينزله عنده بي دي اف. اكتب بس كده على جوجل الخرائط الذهنيه لصور القران الكريم بي دي اف هيظهر لك على طول في اول نتيجه ان شاء الله. طيب عاوزين نقول ايه يا جماعه؟ عاوزين نقول احنا بنعمل ايه وليه؟ ده كلام احنا قلناه المره اللي فاتت وسريعا كده هذكر بيها عشان الناس اللي جداد معانا المره دي. قلنا يا جماعه ان احنا خلال السلسله اللي احنا شغالين فيها حاليا احنا مش بنتكلم في العلم التفسير التفصيلي لكلمة كلمة من القرآن الكريم، لا، ولكن احنا بنعمل تفسير اجمالي موضوعي للقرآن الكريم. قلنا ان في ناس كتير ممكن يكونوا في دورة من الدورات خلصوا تفسير جزء او خلصوا تفسير كم جزء او تفسير سورة او كذا سورة، ولكن لما جينا سألنا المرة اللي فاتت مين يا جماعة اللي عدى قبل كده على كتاب تفسير من اوله لاخره، لان ان محدش جاوب او عمل كده الا مثلا واحد او اثنين، فده طبعا نسبة قليلة جدا. فاللي احنا عاوزين نعمله يا جماعة ان شاء الله ان احنا نجتهد مع بعض باذن الله ان احنا نحاول نعدي على تفسير كتاب الله ان شاء الله من اوله لاخره باسلوب الخرائط الذهنية للقرآن الكريم. عندنا 60 خريطة فيهم صور القرآن الكريم كله واجزائه بطريقة جميلة جدا ومبسطة، ومن اهم مزاياها ان هي بتفهمنا الترابط الموضوعي لصور القرآن الكريم. يعني ايه الترابط الموضوعي؟ الترابط الموضوعي انك تفهم الايات اللي جايه في الاول دي جت ايه علاقتها ايه بموضوع السوره، طب الايات اللي بعدها ايه علاقتها باللي قبلها، طب الايات اللي بعدها ايه علاقتها باللي قبلها واللي قبل قبلها وهكذا، ويبقى متجمع قدامك كده بهليكوبتر فيو زي ما بنقول او رؤيه اجماليه للصوره من فوق، تبقى فاهم الصوره دي بتتكلم عن ايه. وحالا يا جماعه واحنا بنقرا كده في بعض الصور ونبقى صحيح قرأنا تفسير كمان وفاهمين الكلمة دي معناها ايه والجملة دي معناها ايه والآية دي معناها ايه، ولكن تحس ان بعض الآيات انت ما انتش فاهم هو ايه اللي جاب القصة دي هنا، ايه اللي جاب قصة سيدنا ابراهيم قبل آية الكرسي، وايه علاقة ده بالانفاق، وايه علاقة الانفاق والصدقات بآية الكرسي والكرسي وهكذا. تحس ان في قصص معينة انت ما انتش فاهم هي محطوطة هنا ليه والحكمة منها ايه. فمن ليست الخريطة الذهنية للسورة انك بتفهم بقى من خلالها الترابط الموضوعي، انك بتفهم هو دي ليه ودي هنا ليه ودي قبلها ايه ودي جي بعدها ايه وليه وهكذا. فبتفرق جدا جدا في فهمك للقرآن وتيسير حفظك للقرآن ويقينك في القرآن ويقينك في القرآن. فانا شايف انها بتفرق جدا جدا جدا. ربنا يا رب يبارك فيكم ويكرمكم جميعا. طيب قلنا يا جماعة ان احنا عاوزين شرطين رئيسيين لكل حد ان شاء الله هيعيش معانا في رحلة ايمانية في كل صورة من الصور اللي احنا هنعيش فيها مع بعض يا جماعة، ان احنا نجيب قدامنا حاجتين. نجيب قدامنا الخريطة الذهنية للصورة نفسها ونفتح مع بعض المصحف. فيلا يا جماعة بعد اذنكم، عايز كل الناس اللي معانا بقى اهو انا معاكم اهو، نفتح مع بعض المصحف كلنا على سورة آل عمران ونفتح مع بعض الخريطة الذهنية للسورة. يلا يا جماعة قدامنا أقل من دقيقة بسرعة، كل الناس اللي موجودة يقوموا بسرعة يجيبوا معانا المصاحف بتاعتهم ونحاول مع بعض إن شاء الله إن احنا نكون فاتحين كمان الخريطة الذهنية للسورة بإذن الله ونتابع فيها مع بعض. وقلنا الاسلوب اللي احنا بنبقى ماشيين بيه ازاي يا جماعه، قلنا الاسلوب اللي احنا بنبقى ماشيين بيه ان احنا بنعمل الاول رؤيه اجماليه للصوره ككل، بنعمل رؤيه اجماليه للصوره ككل اجمال قبل تفصيل، وبعد الاجمال وبعد الاجمال اللي احنا بنعمله ده بناخد تفصيل بعد اجمال بقى ونفهم هي دي هنا ليه ودي قبلها ليه وهكذا، ونمشي مع بعض فيها واحدة واحدة إن شاء الله. يلا يا جماعة قدامكم أقل من دقيقة، كل واحد يجيب مصحفه إن شاء الله ويجي عشان نشوف مع بعض، وعايزين الناس كلها تكون فتح معانا الخريطة الذهنية للصورة إن شاء الله. يلا اللي جاهز معانا يا جماعة ومجهز قدامه الخريطة الذهنية للصورة والمصحف بتاعه يدوس أربعة. يلا يا جماعة بسرعة يلا. ها هي قدامكم الصورة اللي قدامكم دي، احنا ناخد دي بس واحنا ان شاء الله مش هنطول عليكم النهار. ها يلا شباب، اللي عايز ينزل الصورة ينزلها ازاي؟ يضغط عليها بس ويعمل سيف ايمج او حفظ الصورة، هتحفظ عنده على طول وهتنزل في الداونلود في التحميل. يلا يا جماعة بسرعة بسرعة يلا، اللي فاتح مصحفه على صورة آل عمران وجايب الخريطة الذهنية للصورة يدوس أربعة. يلا يا شباب بسرعة. عاوزين قبل ما نبدأ بس الوقت من الحاجات الجميلة اللي احنا عاوزين نعملها ان شاء الله، عشان يعني الواحد يعني طاير من الفرح الحمد لله، ربنا يا رب يكرمه ويبارك فيه دكتور أسامة زيدان اللي تعبينه معانا وبيشرفنا بوقته وجهده، جزا الله كل خير انه معانا الحمد لله من اول اللقاء. فاحنا عاوزين نعمل حاجه ظريفه وكانها تغليف جميل لدرس النهارده واللقاء المفتوح اليوم النهارده ان شاء الله. عاوزين قبل ما نبدا تفصيل الصوره مع بعض ان شاء الله، عاوزين نعمل حاجه جميله جدا، براعه الاستهلال لهذه الصوره والمعاني الايمانيه اللي احنا نعيشها فيها، نبداها الوقت ان شاء الله مع دكتور اسامه زيدان ان شاء الله، ثم بعد كده ان شاء الله نرجع للتفصيل الموضوعي للصوره ان شاء الله، وبعد كده ناخد بقى نختم مسك الختام مع دكتور اسامه زيدان في الدروس المستفاده من هذه الصوره ان شاء الله. فيتفضل معانا دكتور اسامه زيدان وهو معاكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وهذه مش هنقول المحررة، لكن هنقول هذه الأمسية الجميلة التي يعني من أفضل الأماكن لقلوب المؤمنين. فعلى بعد أمطار ونحن يعني أمطار من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها يعني من الروحانية ومن الجانب الإيماني والبعد الإيماني يعني ما له من يعني تأثير على القلوب. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن تكونوا جميعا المرة القادمة بجوار المسجد بإذن الله تعالى. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ومع سورة آل عمران ستجد أن الأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الدكتور محمد الشيخ في غزوة أحد، وسنأتي إلى في النهاية بإذن الله تعالى عن بعض الدروس سأقف معكم يعني ثلاث وقفات في نهاية الدرس، لكن أحب أن أشير إلى مسألة غزوة أحد. تجد فيها الصحابة، تجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيها تضحية، تجد فيها كل معاني التقدير والاحترام والتضحية من أجل هذا الدين، كل ذلك في هذه الصورة الجميلة. وأخت جنة الرحمن بتقول الصوت واضح عندكم أنتم؟ طيب يبقى الأخت عندها المشكلة. طيب إذن هذه الصورة من الأهمية بمكان أن يعرفها المسلم ويتعرف عليها ويتعرف على موضوعاتها ويتعرف على أهم الموضوعات الموجودة في الصورة، لأن معرفة الموضوعات تقسم الموضوع في ذهنك، فيسهل حفظها ويسهل ترتيبها ويسهل العيش بها ويسهل أن تستخدم هذه الموضوعات وتنزل بها على أرض الواقع. وكما كنا في المرة السابقة بأن القرآن ليس مجرد تلاوة، التلاوة مطلوبة لكن يلزم التلاوة تدبر، وبعد التدبر تؤخذ هذه الأحكام وهذه المواعظ وهذه العبر وننزل بها على أرض الواقع لنعيش بها. وكما سئلت أمنا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق القرآن أو قرآن يمشي على الأرض. فنحتاج أن نكون جميعا يعني قرآن يمشي على الأرض. الصورة طبعا جاءت بعد صورة البقرة في ترتيب المصحف، وتهتم بعدة أمور، لكن من أبرز الأحداث هي غزوة أحد. أنا دي إشارة سريعة بخصوص الصورة، لكن أنا هترك الصورة والكلام عن الصورة للدكتور محمد، لكن اللي يهمني جدا هو الجانب اللي أنا بتكلم عليه، وده اللي أنا حابب أتكلم عليه بصراحة، هو الجانب الإيماني والشعور الذي نشعر به الآن ونحن نتكلم معكم. يعني الدكتور محمد كان حريص جدا ان انا اكون موجود في الدرس، وانا ايضا كنت حريص جدا ان انا اكون موجود في الدرس. يعني المره السابقه كنت انتوا في مصر وانا كنت في جده، الان سبحان الله انا موجود، احنا الاثنين موجودين في المدينه، وكما قلت لكم على بعد امتار من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لها روحانيه. واحببت انا والدكتور محمد ان احنا نكون ايضا نشارك معكم هذه الامسيه الجميله. وانا بالفعل يعني يسعدني جدا التعامل مع فريق احلى شباب، وفعلا فعلا انا بعتبر الفريق فعلا اولادي، يعني حتى لما بادخل معاهم واتكلم معاهم كده انا بشعر ان هم اولادي بالفعل، وحريص جدا ان انا استفيد منهم وافيدهم. فجزاكم الله خيرا، وهترك يعني الكلام للدكتور محمد، وفي النهايه ساقف معكم ثلاث وقفات مع غزوه احد، نتعلم منها كيف ننزل بهذه الصورة إلى أرض الواقع. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا الغالي حبيب القلوب دكتور أسامة زيدان، لا أخفيكم سرنا يا جماعة، من أسعد ما رأيت في حياتي على الفيسبوك لما رأيت بصراحة الورقة الجميلة الرائعة اللي دكتور أسامة زيدان شرفنا شخصيا، وشرف فريق أحلى شباب، وشرف كل فرد في هذا الفريق بهذه الورقة الرائعة المكتوبة بخط اليد الجميل، جزا الله عنا كل خير. وبجد يعني كانت الورقة دي بمثابة تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا، ومسؤولية على كل فرد فينا، فجزاه الله عنا كل خير، وجزاه الله كل خير انه شرفنا في عمرة احلى شباب وكان خير ضيف فيها، جزاه الله عنا كل خير. فهو بالحق ليس ضيفا وانما صاحب بيت، وكلنا كما هو يعتبرنا ابنائه فنحن نشرف بذلك بفضل الله، وهو لنا كخير اب ومربي، فجزاه الله عنا كل خير. عاوز اقول لكم على حاجه يا جماعه مهمه جدا في الصوره، ان احنا محتاجين نعرف الصوره دي بتتكلم عن ايه اجمالا كده قبل تفصيل. اولا لما نشوف ربنا سبحانه وتعالى، يا ريت يا جماعه كلنا نجيب بقى ايه صوره الخريطه الذهنيه كده ونبص عليها مع بعض، هنلاقي ان صوره الخريطه الذهنيه يا جماعه مقسومه نصين كبار لخريطتين ذهنيتين كبار. اللي مركز معانا يا جماعه وجايب قدامه الصوره وبص عليها يدوس خمسه، يلا بسرعه. ها بنقول صوره آل عمران 200 ايه متقسمين شوطين مهمين جدا، هتلاقي ان الصوره متقسمه نصين، متقسمه تقسيمتين مهمين قوي. ال 200 ايه متقسمين النص الاول، الجزء الاولاني منها اول 120 صفحه بيتكلم عن الثبات الخارجي، الثبات الفكري في مواجهة الأفكار الخارجية، والآخر 80 آية من 121 ل 200 بتتكلم عن كيفية الثبات الداخلي. يبقى احنا يا جماعة عندنا الصورتين الكبار اللي في القرآن، صورة البقرة وصورة آل عمران، من مزايا الخرائط الذهنية انها بتبين لك ايه هو الموضوع الرئيسي للصورة. فكنا مثلا صورة البقرة، مين يفتكر يا جماعة ويقول لنا كان ايه هو الموضوع الرئيسي والاساسي اللي بتتكلم عنه سورة البقرة؟ ها مين يقول لنا يا جماعة؟ العبودية. ها ايه كمان؟ يلا يا جماعة اكتبوا كده. الخلافة. ها لا، ايه الموضوع الرئيسي والقيمة الرئيسية اللي كانت في هذه السورة؟ ان ايه هو اس العبادة؟ ها مين يجاوبنا كده؟ لا مش الاستخلاف في الارض. اس العبوديه كان ايه؟ مش السمع والطاعه. ها التعظيم. جزاك الله كل خير يا دكتوره امال. ايوه ان احنا قلنا وده كان موجود في الصوره ان احنا كان في البدايه ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك عن اصناف الناس في العباده، العبوديه واهميتها، الاستخلاء الاستجابه حقيقه العبوديه، شمولية العبودية لي مناهج الحياة، وزي ان التعظيم أص العبودية وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. إذا احنا كان الموضوع الرئيسي في سورة البقرة هي التعظيم لله سبحانه وتعالى، وانه ازاي أص العبودية وأثر هذه العبودية في الحياة. طيب موضوع بقى الموضوع الرئيسي لسورة آل عمران ايه بقى يا جماعة؟ ها اكتبوا معانا كده الموضوع الرئيسي لسورة السنة، شوطين رئيسيين. الشوط الاولاني اول 120 آية بيكلمنا عن الثبات الفكري الخارجي في مواجهة الافكار الخارجية والشبهات اللي بتطرح والشهوات الموجودة، والجزء الاخير منها من 121 ل200 بيكلمنا عن الثبات داخليا. الثبات داخليا، فهي دي يا جماعة الرؤية الاجمالية للصورة، الرؤية الاجمالية للصورة. طيب تعرف مع بعض ايه بقى الايات تفصيلا ونفهمها ازاي ونربطها ببعضها ازاي. صلى على النبي يا جماعة. بنقول ايه؟ بنقول ان بداية الصورة خالص ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن قدرة الله وتوحيده، اول 6 آيات. يلا يا جماعة نبدأ كما بعض بقى ومعنا مصحفنا بقى ونعيش امسيات ايمانية قرآنية جميلة كده ان شاء الله نعيش فيها مع كتاب الله وتفسير كتاب الله وفهم كتاب الله. عاوز اقول لكم ان مين من الناس اللي هنا يا جماعة معاه مصحف ملون يدوس 6 كده، اللي معاه يا جماعة مصحف ملون اللي هو في التفصيل الموضوع للقرآن يدوس 6. ها يلا انا شخصيا اهو المصحف اللي معايا مصحف ملون، ويفيدني قوي 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 ان هو متقسم تقريبا بتقسيمه مشابهه جدا لتقسيمه الخريطه الذهنيه. هلاقي اول ايات، اول 6 آيات بتتكلم عن قدره الله وتوحيده، من اول الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم الى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. فكل ده في الجزء اللي في الاول. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن انقسام الناس في القران واتجاه المؤمنين في الايه من 7 ل9، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا ان ازاي في ناس متقسمه، ان لما نزل عندنا ايات القران منه ايات محكمات وانه ام الكتاب واخر متشابهات. فربنا قال بقى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. في بعض الصحابه تعالى بيقول لك ان مع الايات في عندنا فريقين كبار، في فريق ثابت، وشوف لفظ الراسخون في العلم، مين فينا يا جماعه يوصف بهذا الرسوخ؟ ده اللي احنا عاوزينه يا جماعه، وده الاصل اللي احنا بننادي بيه في طلب العلم. وفرصه عندنا يا جماعه اهو في اجازه نصف العام لكل الناس اللي كان عندهم امتحانات ومشغولين دلوقتي، فرصه الحمد لله عندنا نعمه الاكاديميه الاسلاميه العلميه، محتاجين ان احنا نجتهد في طلب العلم بشكل كويس جدا وسهل علينا جدا وميسر، واحنا قاعدين في بيتنا واحنا قاعدين على النت، فعايزين نجتهد على قد ما نقدر يا جماعه في هذا الامر. وابشركم ان قريبا بفضل الله ان شاء الله خلال ايام قليله جدا هتنزل ان شاء الله المستوى التمهيدي من ماده التنميه والاداره والقياده اللي بشرف بتدريسها على الاكاديميه العلميه الاسلاميه، وهيبقى فيه ان شاء الله 10 محاضرات هامه في مهارات النجاح والتفوق الدراسي وفنون المذاكره واستراتيجيات النجاح والخرائط الذهنيه وفن التواصل الفعال واسقاطاته العمليه في فن التواصل الدعوي والتطبيقات الدعويه. فده مهم جدا، فعاوزين يا جماعه كل واحد فينا يكون من الراسخين في العلم ويسعى ان يكون من الراسخين في العلم. فبصراحه من اول الكلمات اللي استوقفتني في هذه الصوره واثرت فيا من صغري بصراحه يا جماعه هي لفظه الراسخون في العلم. في فرق ما بين ربنا سبحانه وتعالى ما قالش طلبه العلم، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش العلماء، ولكن شوف اللفظ الراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم اللي بيبقى عندهم ثبات في مواجهه الفتن. فاللي عاوزين نقوله يا جماعه بس واحنا بنتكلم عملي على صورة آل عمران ونحن بنبحث على تبهمنا عوامل ازاي هو اهم وهي هثبت تقويك في مواجهة الشبه الصبح ما ولا الصوت واضح يا جماعة الصوت يا جماعة كده واضح واضح تمام تمام ايه بقى اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن أصناف الناس وتعاملهم مع الشبهات الخارجية اللي بتلقى عليهم وإزاي يلا جماعة سريعا عشان ما نطولش عليكم إن شاء الله وعشان نخرج بأكبر استفادة ممكن فقلنا باختصار جدا إن إحنا الصورة بتاعتنا بتتكلم عن الثبات أول 120 آية عن الثبات الخارجي في مواجهة الأفكار الخارجية وغيرها ومن 80 من 121 ل 200 عن الثبات الداخلي. اتكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى في بداية الصورة، اتكلمنا عن قدرته وتوحيده عشان بيثبت في عقيدتك إيمانك بيه في البداية، ثم موقف الناس المختلفة من الله سبحانه وتعالى ومن آياته، إن في ناس فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، خلاص؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقلنا ان اهم حاجة تخليك من الثابتين وتثبتك جدا جدا رسوخك في العلم، مش مجرد انك تبقى طالب علم عادي ولا عالم عادي، ولكن تكون من الراسخين في العلم. طيب بعد كده قلنا الايات من 10 ل 17 بتتكلم عن الشهوات، وقلنا انت كانسان عاوز تثبت مشكلتك في حاجتين رئيسيتين، الشبهات والشهوات، هي دي الحاجات اللي بتقلقل الايمان. الشبهات بتصيب العقل والشهوات بتصيب القلب، عشان كده احنا بنقول ان قضيتنا الرئيسية في الحياة انك تصلح قلبك وتطهر وتبني عقلك، وده حتى المقصد الرئيسي والاساسي اللي احنا بنتكلم عنه في كتاب احلى شباب اللي صدر حاليا بالاسواق، والحمد لله اللهم بارك ربنا اكرم بيه بمبيعات كويسة جدا. عاوزين نقول ان دي اهم نقطة انت لازم تسعى ليها باستمرار عشان تثبت على دين ربنا، انك تصلح قلبك باستمرار وتصلح عقلك باستمرار. تمام. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن الشهوات وان ازاي الشهوات والشبهات هما من اكبر الشبهات على الاطلاق، ربنا سبحانه وتعالى بقى بيكلمك عنه ايات من 18 ل 20 بيكلمك عن وحدانية الله واقامة الحجة. تعال نفتح مع بعض المصحف كده بقى ونشوف يا ترى ايه هي الايات دي. نجيب مع بعض يا جماعة بسرعة اية 18، وقلنا برضو الناس اللي معها المصحف الملون خلاص زي ما انتم شايفين معانا اهو، هتلاقوا الايات من 18 ل 20 زي ما انتم شايفين ليها لون مختلف، خلاص مثل المصحف الملون اللي هو بيبقى كل ايات من دول زي الخريطة متقسم بالتقسيمة اللي قدامنا دي او اقرب ما يكون ليها. فبصفة تعالى هو بيقول شهد الله أن لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. عاوزك برضو تخلي بالك من نقطة تانية، إن شوف بصفة تعالى هو بيشهد بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، شوف الله والملائكة، طب الرقم ثلاثة بعد الله والملائكة أولو العلم، سبحان الله. فشوف قد إيه بصفة تعالى بيعظم العلم وأهل العلم، ويدلك على إن من أهم وسائل ثباتك على دين الله سبحانه وتعالى اللي هو من أهم مقاصد هذه الصورة هو العلم وإنك تكون من أهل العلم. وربنا تعالى بيقول إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. طب أحاج بها غير إزاي؟ أهو ده إزاي الثبات في مواجهة الأفكار الخارجية، الناس بقى اللي بتحاجك وبتجادلك في هذه الأمور، ربنا بيقول لك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إزاي تثبت على الحق اللي أنت فيه، ولما حد يحاجك أو يجادلك ازاي تجادله بالتي هي احسن. فهي دي النقطة الرئيسية اللي احنا بنتكلم فيها. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن قتلة الانبياء وطبيعة اهل الكتاب. احنا بعد ما يعني قلنا زي بيقول لك ثبت العرش ثم انقش عليه، ربنا بيثبت لك وحدانيته الاول. طيب وان احنا ده الاصل المترسخ عندنا. طب بعد كده ايه بقى؟ بعد كده بنتكلم عن مين بقى اللي بيحاجك في هذه الامور. فاول ناس طبعا هم اهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. فازاي ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك اصلهم عشان ما تتاثرش بكلامهم. فالايات من 21 ل 25 عن قتلة الانبياء وطبيعه اهل الكتاب. ازاي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلمك في الايات، نشوف مع بعض الايه 21 وعلى بركاته. ازاي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلمك عن الايات بيكلمك عن اصناف اهل الكتاب والكافرين. ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم. فربنا سبحانه وتعالى بيكشف لك الناس اللي قدامك على حقيقتها عشان ما تتاثرش بيها. تعال ما نشوف مثال عملي يا جماعه على حاجه كانت قريبه جدا جدا في مجتمعنا المصري. ان احنا لما شفنا مثلا قريب حد مثلا زي اسلام بحيري، ازاي انه مثلا كان بيلقي شبهات رهيبه في اسس الدين وجذر الدين واهل الدين. ازاي ان في ناس فعلا كانت بتتبع الكلام اللي بيتقال ده. وكذلك مثلا ما كان ابراهيم عيسى كان في رمضان اللي قبل اللي فات كان برنامج كامل كامل للضرب في اساسيات الدين. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها حجاب، يا جماعه الصلاه دي اصلا مش فرض، يا جماعه ما فيش حاجه اسمها القبر، ما فيش حاجه اسمها كذا 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 كذا. انت طبعا كانسان كويس متفقد ايه بتقول ايه يا عم الهبل ده؟ هو حد يسمع الكلام ده ولا حد يصدق العبط ده؟ ده لان احسب ان فترتك سليمه. المفاجاه بقى اللي حضرتك ممكن تفاجئ بيها دلوقتي انك مش متخيل الاف الشباب والبنات اللي اتبعوا الكلام ده فعلا وبيرددوه فعلا، وكم البنات اللي قلعوا الحجاب فعلا وتركوا الصلاه فعلا وبيجادلوا وبيقولوا نفس الكلام. هي دي واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. فهي دي القصه غير شبهات الالحاد وغيرها. فيبقى مهم جدا 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 عشان تثبت على دين ربنا وبيقول هو ده المقصد من سوره ال عمران، محتاج ان انا اقاوم الشبهات اللي بتلقى والشهوات اللي بتدخل قلبي. فهو ده المقصد الرئيسي من هذه السوره. طيب بعد كده بنتكلم في ايه عشان عايزين نمشي بسرعه شويه يا جماعه عشان وقتنا. بعد ربنا سبحانه وتعالى ثبت لك حقيقه توحيدك وكشف لك حقيقه اللي بيجادلوك من اهل الكتاب ومن اليهود والنصارى، وزي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ان هم قتل الانبياء وبيعملوا كذا وكذا ومصيرهم ايه في النهايه، فاثبت على الحق اللي انت فيه انت صح وهم غلط، ما تتاثرش باللي هم بيقولوه. ربنا سبحانه وتعالى في الايات من بعد كده بيكلمك على قدره الله على كل شيء. والايات من 28 30 حكم ولاه الكفار. ليه؟ لان بيبقى في ناس لما بنيجي نتكلم بقى في قضيه اهل الكتاب والكفار والكلام ده تلاقي ناس تقول لك ايه ايوه يا عم بس احنا برضه يعني ما نكرههمش بس احنا مش عارف ايه. تلاقي بس في ناس عندهم مشاكل في النقطه دي. فتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها بمنتهى القوه. نجيب مع بعض يا جماعه ايه 28 كده، ايه 28 في سوره ال عمران. وسعيد جدا يا صلى الله يا جماعه تشوفوا المنظر اللي احنا قاعدين فيه الوقت ما شاء الله. الواحد سعيد جدا جدا بالشباب العسل اللي معانا اللي منورنا في عمره احلى شباب، جزاهم الله عنا كل خير. ربنا يا رب يبارك فيكم ويكرمكم، وكان نفسنا والله يبقى كلكم معانا. ربنا يكرمكم يا رب. شوف ربنا بيقول ايه. ربنا بيقول لا يتني المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. شوف تبرؤ من الله منه إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه. ينهر أبيض وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يبقى بختار شيء جدا يا جماعة بتلاقيه ده بيحصل. ناس كتير مثلا في المعاملات وبعض التجارات وكان ده يقول لك بص يا عم والله ده فلان ده ده ده, ده بعض المسلمين تلاقي في منهم ناس نصابين وبتاع يقول لك والله مش عارف مين ده هو تواضع صلى الله عليه وسلم ولا أي اسم خلاص يقول لك بص والله ده الامانه كلها ده الاخلاق كلها، ويبقى عنده خير معين او مناقصه او حاجه معينه يفضل ده على ده لمجرد ظنون عنده خلاص. فلا، اللي احنا عاوزين نقوله نقطه ايه؟ نقطه ان انا لازم يكون عندي الموالاه والحب والاولويه عندي لاهل الايمان. وفي ديننا وفي عقيدتنا ده لا يتعارض ابدا ابدا مع حسن التعامل الشديد جدا جدا والعدل والانصاف مع اهل الكتاب، والتجاره حتى والاكل والشرب والكلام ده والاستضافه وكل الاضافه مع الكفار واهل الكتاب. ولكن ربنا سبحانه وتعالى هنا باشمهندس بيتكلم في نقطه مهمه جدا، اللي هي نقطه ايه؟ الحب الموالاه. عارف زي ما بيقول لك مثل الشعب انا وابن عمي على الغريب، لو نقطه حد يبقى ضد حد ما تؤثش مع حد، وما فيش هنا حد ظالم ومظلوم، لا ده نقطه الموالاه، انت هتوالي مين؟ فاهم قصدي؟ فلا، ربنا سبحانه وتعالى اكد وشدد على الامر ده جدا وقال ويحذركم الله نفسه. ليه برضه؟ عشان قضيه الثبات. قلنا سوره آل عمران بيتكلمنا عن الثبات. فلعل يا دكتور اسامه ان فعلا انت غصب عنك لما توالي غير المؤمنين قلبك بيتاثر فعلا. فعلا لو مثلا ايه موقف عزيز زي دي يقول لك والله يا اخي زي كلام ايه ينزل في النص كده خلاص، والله يا اخي التمسك ببعض الناس المتشددين او المسكين في الدين ما خدناش منه الا الارهاب والضياع والله وكذا وكذا كذا. عمرك سمعت عن واحد مثلا مش عايز نذكر اسامي دينه كذا عمل كذا، عمرك سمعت عن كذا عمل كذا تقوم تقول له ايه؟ اه صحيح والله ده تصدق عندك حق. فده بيضرب عندك ايه؟ الثبات بشكل انت مش واخد بالك منه، هو مش هيجي يشتمك في دينك بشكل مباشر كده، ولكن كثره المخالطه بتلاقي ان في اسس عندك المفروض تبقى ثابته وراسخه عندك في علمك بدات انها تهتز. فاهم قصدي؟ بس دي نقاط مهمه جدا لازم ان احنا ناخد بالنا منها. طيب بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن قصه مريم. طيب احنا عايزين نسال نفسنا سؤال مهم جدا، ايه علاقه ان الصوره اللي بتتكلم عن الثبات وفيها كتير عن غزوه بدر وغيرها، ربنا سبحانه وتعالى كلمنا فيها عن قصه سيدنا مريم وقصه سيدنا عيسى وسيدنا زكريا وآل عمران، واشمعنى آل عمران وايه القصه في الموضوع ده، واشمعنى سميت هذه الصوره بهذا الاسم واختيرت هذه العائله. اقوال كثيره في هذا الامر، ولكن منها ان هذه الاسره رمز للثبات ورمز للرغبه الحقيقيه في التغيير. ان ازاي ام مريم وهي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقها اللي يقدر يغير هذه الامه ويحمل هم هذه الامه، وكانت تتمنى انها تنجب ولد خلاص، تنجب ذكر يستطيع انه يحمل هم هذه الامه ويقودها من الخزان اللي فيه بني اسرائيل في هذا الوقت. فوضعت انثى خلاص، فلما وضعتها خلاص ووجدتها انثى فغصب عنها حزنت ما تعلمش ايه الخير فين، ولكن كان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ينشا من مريم بقدره الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى ابن مريم ليحمل هذا الخير لهذه الامه، ان من اصلاب الرجال الحاليين اللي كانوا موجودين من بني اسرائيل لا يخرج منها الرجل اللي يخلص هذه الامه. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يخرج سيدنا عيسى بهذا الشكل. الحاجه الثانيه ان من اهم الحاجات اللي احنا بنجادل فيها اهل الكتاب واهل الكتاب بيجادلونا فيها نقطه ايه؟ نقطه ده عيسى رب، ده عيسى هو الاله، موضوع التثليث والقصه دي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انك لما بتيجي تجادل اهل الكتاب ما بتجادلش بمجرد المناظره وخلاص ولا الكلام وخلاص، ولكن وجادلهم بالتي احسن بالعلم، افهم. ربنا بقى بيقول لك احنا دلوقتي الحمد لله كمسلمين مستقر عندنا القصص دي وفاهمينها وعارفين ايوه لا ده اكيد ايوه سيدنا عيسى ما هوش رب ولا حاجه وده عبد الله ورسوله. احنا الحمد لله عندنا امتلاك ان احنا كمان مستقر عندنا دلوقتي، بس تعالى نرجع بقى 1437 سنه ايام نزول الايات دي، الامور دي ما كانتش مستقره ولا حاجه. انت متخيل الامور دي كانت لسه بقى ربنا تعالى بينزلها ويثبتها، يعني في بعض الصحابه وبعض الناس ما يعرفوش ايه هذا الامر وايه حقيقته، وبعض اهل الكتاب وحتى الكفار اللي مش مؤمنين بالمسيحيه بس يعرفوا ان في رب اسمه يسوع. فاهمين قصدي؟ فكان شيء مثبت للمؤمنين وقعت على كل الشبهات الفكرية الخارجية اللي احنا بنقول عليها الشوط الاول من هذه الصورة، التأكيد والتأصيل على قضية ان سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وليس رب، طال قضية مهمة جدا. ونقطة ده نقول ايه من مزايا موضوع التفسير الموضوعي ده ايه، احنا قلنا احنا مش ماسكين كلمة كده بفسرها، لا احنا بنعمل ايه، بنفهم الصورة بوجه عام تتكلم عن ايه. بتقرا كده احيانا تشتغل وانت بتقرا قدرك الله، وايه اللي جاب قصة سيدنا مريم دي، وايه اللي جاب ده هنا، احنا مش كنا قاعدين بنتكلم في كذا، طب ايه بقى اللي دخلنا في كذا الله، وايه اللي دخل احد دلوقتي وفي ايه يا جدعان الله، وايه اللي جاب قصة سيدنا موسى تاني هنا، وايش معنى المشهد ده. فاللي بيقعد يفهم التفصيل الموضوعي للقران لان حتى قصه واحده زي قصه سيدنا موسى مع فرعون ليها كذا جانب، ربنا تعالى بيستخلص جانب جانب من هذه القصة في موضع موضع حسب الصورة. يعني المشهد اللي اتخذ من قصة سيدنا موسى مع فرعون في في صورة الشعراء غير القصص غير الأنبياء وهكذا، لأن كل صورة بيتخذ مشهد معين لحكمة معينة من الله سبحانه وتعالى. فعندنا هنا يا جماعة قصة سيدنا مريم، قصة سيدة مريم وسيدنا وسيدنا عيسى، والتأكيد على ان سيدنا عيسى هو عبد لله ورسوله خلاص، وبعد كده اهل الكتاب، ثم البر بالانفاق مما نحب، ثم افتراء اليهود على يعقوب عليه السلام وتحريمه على نفسه. طيب ايه علاقة القصة دي بدي برضو خلاص، القصة دي ان دي شبهة برضو من الشبهات اللي كان بيلقيها اهل المدينة، جزاك الله خير، ان دي من الشبهات اللي كان بيلقيها برضو اهل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ربنا سبحانه وتعالى وضح هذه الامور جيدا واكد ايه الحقيقة هذا الامر وايه اللي اتقال وايه الصح، فده كله من منطلق الرد على هذه الشبهات. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد كده اتكلم عن مكانة البيت الحرام عشان الناس اللي بتشكك في هذا الامر وتشكك في القبلة اصلا خلاص، كما اللي هو المسجد الاقصى وقبلتنا كذا، ما هو الوقت انتم مش مدخلين الحرب الفكرية اللي بتبقى موجودة عاملة ازاي، والسخرية منهم بقى خلاص ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها خلاص، يعني ما كانوا شوية يعبدوا المسجد الاقصى يعني اتجاه المسجد الاقصى ناحيتنا وشوية يرجعوا الكعبة، هو ايه يا عم الكلام ده. فكل الكلام ده كان بيضرب في الشجرة الرئيسية اللي هي بتاعت ايه بقى الثبات. برضو هنروح ونلف ونيجي هلاقي ان الصورة بتعالج لك قضية رئيسية عندك اللي هي قضية ايه الثبات، وان ازاي محدش يضرب بمعاول هدم في قضية الثبات عندك في دينك وعقيدتك وعباداتك. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى برضو ما تكلمش عن نقطة مباشرة الا قبل ما يثبت لك ايه اهمية الكعبة واهمية البيت الحرام، ثم قضية اشمعنى دي قبلتنا وهكذا، وبعد كده احوال توجيهات للمؤمنين في من 100 ل 110، احوال اهل الكتاب وجزاء الكافرين. وبكده يكون انتهى الشوط الاول من السورة اللي فيه تلتين السورة تقريبا اللي بيتكلم عن الثبات فكريا في مواجهة الافكار الخارجية. طيب تعال ما نشوف الشوط الثاني بقى من السورة سريعا. الشوط الثاني من السورة يا جماعة بيكلمنا عن الثبات داخليا، الثبات داخليا، ونبدأ بقى يا جماعة لشوط مهم جدا جدا وهو غزوة أحد، وهو غزوة أحد. انتوا كنتوا معنا شباب في الأوتوبيس اللي كان في مصر صح؟ كنتوا معنا في الجد، كان يعني والله نسأل الله ربنا يجمعنا في العمرة معنا يا رب إن شاء الله والحج ويداوم لنا بينهما. كان دكتور مصعب صلاح جزا الله عنا كل خير واحنا في المزارات، كنا سبحان الله النهاردة في نفس يوم الدرس ده كنا النهاردة في زيارة سبحان الله لجبل أحد ومقابر شهداء أحد، فسبحان الله يعني مفارقة رائعة بتقدير الله سبحانه وتعالى ان يبقى في نفس اليوم الدرس اللي احنا بنتكلم فيه عن سورة آل عمران اللي ربنا سبحانه وتعالى تناول فيها غزوة أحد. فاللي احنا عاوزين نقوله يا جماعة قبل ما نتكلم معلش يعني مش هاخد ان شاء الله فيها وقت هقول سريعا على قد ما اقدر. عاوزين احنا نفتكر سريعا سريعا بعض المشاهد المهمة جدا والخطيرة جدا في غزوة احد، واهم الدروس المستفادة منها واسقاطها على الارض الواقع، وده اللي احنا هناخد بقى مع دكتور أسامة زيدان في مسك الختام للقاء الإيماني اليوم النهاردة إن شاء الله، لأن في دروس كتيرة قوي 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 يا جماعة مستفادة من غزوة أحد. دلوقتي يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محسن التخطيط لهذه الغزوة تخطيطا رائعا، وكان أسلوب عسكري استراتيجي رائع في وضعية الجنود. خلاص كنا احنا واقفين كتاب الله حتى مع والدتي وأهلي والناس موقفهم في المنظر بالضبط، في الجزء اللي هو خلف كان في الظهر عندنا جبل أحد، وبعد كده جبل الرماه، الرماه ده عليهم الرماه بالأسهم عشان يحموا ظهر المسلمين، وقدامنا الناحية التانية الكفار. وقلت له يا جماعة انتم مش ملاحظين ان احنا المفروض المكان اللي احنا كنا واقفين ده فينا المسلمين، اشمعنا اشمعنا المقابر قدام، ما هو المفروض المقابر دي في الموضوع اللي هم ماتوا فيه بالظبط. طب اشمعنا بقى هقول لكم حالا، ركزوا بس معنا عشان تفهموا هول الموقف اللي كان موجود كان موجود ازاي. لحظة واحدة يا جماعة خليكم معي. عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ تمام. فبنقول ايه؟ فبنقول يا جماعة ان احنا لما نيجي نشوف مع بعض بقى، انا عايزكم لو سمحت يعني يا ريت لو حد بقى عنده في الأوضة كده يهدي الإضاءة كده او يطفي النور او يغمض عينه او يحاول هو يتخيل معانا المنظر بشكل ثلاثي الأبعاد وكأنه واقف في أرض المعركة بالظبط. جيش المسلمين واقف وقصادنا جيش الكفار، وغزوة شديدة جدا جدا ومباهلة من قبلها وحوار وتعالي وهم يتكلموا عن العزة وإحنا نتكلم عن الله تعالى، وكان جو احتقان رهيب جدا ما بين المسلمين والكفار. ويبدأ بقى المسلمين يحاربوا بقوة شديدة جدا وانتصار الله سبحانه وتعالى، بيقول لك من أقوى الغزوات اللي انتصر فيها المسلمين بسرعة جدا، وكانت من أكثر الغزوات اللي فيها كم غنائم رهيب. يعني كل معركة بقى لها مدة وقت كده بقى وساعات بقى مصولة ومجاولة وكر وفر وكده. على فكرة غزوة أحد ما كانش فيها كده خالص، غزوة أحد كان نصر المؤمنين فيها شديد وسريع وقوي جدا جدا جدا، والمسلمين قتلوا الكفار شر قتلة، ومنهم اللي هرب وكانوا بيروحوا يجروا على جبال أحد بقى. جبال أحد يا جماعة الناس فاكرة ان جبل أحد ده جبل واحد، لا ده سلسلة جبلية 3 كيلو كان الكفار اتشردوا فيها خلاص، وغنائم كتير جدا جدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة اللي موجودين على جبل الرماة ان مهما حصل ما ينزلوش، مهما حصل ما ينزلوش. قال حتى لو لقيتونا بنتخطف كما يتخطف الطير، يعني لو لقيتونا بنتقطع حتت في أرض المعركة ما تنزلوش تنقذونا، خلوكم فوق على جبل الرماة. لو لقيتونا انتصرنا وما عادش فيه ولا كافر حتى وكل اللي موجود على الارض غنائم ما تنزلوش. فشوفوا اهمية امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأمرك بامر معين حتى وان كنت ما انتش فاهم بشكل كامل او الحكمة الاساسية والرئيسية منه وبترى امر اخر وهكذا، اعرف ان الخيرة وما كان المؤمن والمؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا. خلاص فاللي عاوزين نعرفه إن مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ما تنزلش من على جبل الرماة مهما حصل يبقى ما تنزلش، قال لك سواء في شدة النصر أو في شدة الهزيمة. في بعد كلمة لو رأتونا وكأننا اتخطفنا الطير، يعني خلاص بقينا جثث متقطعة حتت ما تنزلوش تنقذون، احموا ظهرنا بس. خلاص لو لقيتوا كل الكفار ماتوا والدنيا غنائم بس ما تنزلوش. ولكن تأتي مشكلة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الرماة لالتقاط الغنائم فينكشف ظهر المسلمين، والداهية في هذا الوقت القائد الداهية خالد بن الوليد في هذا الوقت كان من أشد الناس محاربة للإسلام، إزاي يلقط هذا الأمر ويلتف من حوالين جبل الرماة ويأتي بقى يلف الجيش الكفار، وكان الجيش هرب جيش كفار هرب، ازاي يلف بقى حوالين جبل الرماة ويجي يكر كرة شديدة على ظهر المسلمين. تعال بقى نيجي للنقطة اللي كنت بقولكم عليها، نقطة ايه دلوقتي يعني لكن نفسي لو في يعني ايه صورة انتم شايفينها او حاجة عشان فاهمين ايه القصة، بس يا ريت تحاولوا تتخيلوا معايا. احنا عندنا جبل الرماة اهو احنا عندنا جبل في حد رفع صوره، احنا عندنا جبل الرومان اهو يا جماعه، خلاص يا ريت لو حد يجيب لنا صوره حتى للمنطقه هناك او كده، جزاه الله كل خير. خلاص والمسلمين كانوا واقفين هنا خلاص في منطقه مثلا معينه، ليه المقابر قدامهم؟ يعني ليه المقابر مش في المكان اللي كانت المفروض المسلمين واقفين ليه؟ شوف شده واول موقف كان عامل ازاي. لان لما جاء الجيش بتاع الكفار بقياده خالد بن الوليد وهم جايين على ظهر المسلمين، فالمسلمين كانوا بيجروا بقى من هذا الكر الشديد اللي كان، ايوه جزاه الله كل خير اللي رفع الصوره، بجد حاجه رائعه، جزاهم الله كل خير اللي رفعوا الصوره جدا. هو يا جماعه ده جبل الرماه، هو ده جبل احد خلاص، بس الاسهم مش مظبوطه، الاسهم مش مظبوطه يا جماعه. بصوا يا جماعه شوفوا فاهمين الاسهم عامله ازاي. كان المفروض المسلمين يعني كان المشركين هم اللي على ظهرهم لجبل احد، والمسلمين ظهرهم لجبل الرماه، والمعركه في النص. السهم ده اللي صح بقى، اللي هو جيش المشركين بعد ما جرى وقام لف من حوالين جبل الرماه وجه على ظهر المسلمين. فالمسلمين ازاي بقى وهم بيجروا من القتل الشديد التقتيل الشديد من سريه خالد بن الوليد؟ فمقابر الشهداء فين بقى؟ في المنطقه اللي قدامها بقى، ايوه في المنطقه اللي كانت قدامها شويه، اللي معموله بالسياج اللي كنا ايه شايفينه النهارده. فتحول النصر المؤزر لهزيمه ساحقه من اكبر المقاتل اللي اتقتل فيها كثير من المسلمين من خيره الصحابه، ومن اساس حفظه القران الكريم 70 من اساس حفظ القران الكريم. انا عايز اسالك سؤال، انت دلوقتي حالا اهو احنا عام سنه 2016، لو سمعت ان مثلا في المنصوره حصل مجزره مات فيها 70 من حفظه القران في المنصوره، بالله عليك خبر مفزع ولا لا؟ صح، بس داخليا بالك من الناس يقول ايه يا عم ده المنصوره، يا ده في ملايين يعني في مصر وفي ملايين تانية في العالم كله. تمام، لحظة، ده مات 70 من اللي هم الأساس اللي هم مفيش غيرهم. يعني أنا عايزك تتخيل هول الوضع، يعني تتخيل يا جماعة صوت الوضع عامل ازاي. هم كانوا كام؟ 70 أصلا. وإيه احنا مش 70 صحابي عادي، لا لا، ده 70 من حفظة القرآن. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ انت متخيل جلل المصيبة على الاسلام والمسلمين؟ القضية مش على قد الهزيمة في غزوة، ما الغزوات بتيجي بتروح، ده اساس حفظ الاسلام واساس حفظ القرآن. 70 70، انت متخيل شدة الامر كان عامل ازاي؟ يا ريت على قد كده. طيب مين اللي كان ماسك الراية؟ تعالى يا جماعة عشان نعيش مع بعض المعركة بالظبط، مين اللي كان رافع راية الاسلام في غزوة احد يا جماعة؟ ها الناس اللي معانا يكتبوا، ها مين اللي كان رافع الراية يا جماعة في الغزوة؟ تمام، الناس اللي هنا حافظين ومذاكرين اهو، يلا في الناس اللي على الغرفة، انتوا سامعيننا ولا لا؟ يا شباب مين اللي كان حامل جعفر ابن ابي طالب؟ لا، جعفر ابن ابي طالب في غزوة مؤتة. مين اللي كان رافع راية المسلمين في غزوة احد؟ علي ابن ابي طالب. غلط، سيدنا طلحة بن عبيد الله. غلط، ها ها ها، انا مالي ان في غزوة خيبر سيدنا علي، انا بسأل وقتي في غزوة احد مين اللي كان بيحمل الراية؟ ها ركزوا يا جماعة، لان هنعرف الوقت ان حصل مصيبة عظيمة جدا جدا، اعتقد الناس فيها موت النبي بموت هذا الصحابي لشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ها مين يا جماعه اللي كان بيحمل الرايه في هذا الوقت؟ مين يا شباب؟ معاذ بن جبل؟ لا ده كده ايه، لا يعني خلاص ما فيش حد فاكر يا جماعه. اهو تمام، جزا الله كل خير محمد، جوجل اشتغل اهو، ربنا يا رب يبارك فيكم. كان فعلا سيدنا مصعب بن عمير. تعالى يا جماعه ما نعيش بقى بجد الاجواء ونشوف ايه اللي حصل بالظبط. دلوقتي يا جماعه كان من اهم الحاجات اللي بيهتم بيها الكفار ان هم يسقطوا رايه الاسلام، يسقطوا رايه الاسلام. فكان من اكثر الناس اللي بتبتلى حامل الرايه، وكان المفروض انه يكون من اقوى الناس. فكان حامل رايه المسلمين في غزوه احد وسيدنا مصعب بن عمير. وسيدنا مصعب بن عمير يا جماعه كان وسيم جدا جدا، وكان من خيره شباب المدينه ومن خيره شباب الصحابه واكثرهم رفاهيه وتنعما من قبل الاسلام. وسيدنا مصعب بن عمير، شو المفاجاه بقى، كان من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل أنه هو كان حامل الراية بيمينه. فاللي حصل أن الكفار جروا على سيدنا مصعب ابن عمير وقطعوا ذراع سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه. فعاوزك تخيل ان هو لما تقطع ذراعه عشان الراية ما تسقطش مسك الراية بالذراع الثاني عشان راية الاسلام ما تسقطش. والراية يا جماعة عايزكم تكونوا متخيلين معايا المشهد ده صوت وصورة قدامكم. مسكوا بالذراع الثاني قام الكفار قطعوا الذراع الثاني لسيدنا مصعب ابن عمير. يا نهار ابيض، هل يا ترى يترك الراية تسقط خلاص تتقطع ذراعه اليمين وذراعه الشمال يترك الراية؟ لا، خدها يا جماعة بعضده. انت متخيل ان خلاص ذراعين والاثنين مقطوعين ولكن يضم الراية ويرفعها بعضده؟ وعاوزك تتخيل منظر نزيف الدم اللي خارج من ذراعين مقطوعين بيتصفى فيهم الدم، وعلى الرغم من كده وهما بينزف منهم الدم ويجري بيحاول انه يمسك بيهم الراية ويرفعها لكي تسقط راية الإسلام. شايفين يا جماعة علو الهمة وشايفين الناس اللي كانت عايشة ليه الإسلام عاملة ازاي، وعلى الرغم من كده يقتلوا سيدنا مصعب ابن عمير فاتح المدينة اللي احنا فيها. يا جماعة انتوا عارفين المدينة اللي احنا فيها ده وقاعدين بنتناعم فيها، والمسجد النبوي وكل الأمانيات والصلاة في المسجد النبوي والكلام ده، كل ده في ميزان حسنات سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير يا جماعة فتح المدينة بطيب كلامه وطيب دعوته، انه ازاي وسط مجتمع الكفار ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا مصعب بن عمير بس للمدينة، المدينة كلها كفار ويهود، كان قاعد يفرش الفرشة بتاعه. شوف ده بقى اثر فن التعامل مع الناس والسوفت سكيلز والكلام اللي احنا بنتكلم ايه عنه، مش مجرد بس الكلام قال الله وقال الرسول وخلاص، لا، الاسلوب اسلوب الكلام نفسه. فكان يفرش الفرشة بتاعته يا جماعة، ولما يعدي حد يقول له اتفضل اقعد اسمعني خلاص، والله لو عجبك الكلام خده، ما عجبكش الكلام ما تاخدوش خلاص. لا، شوف بقى فن الاقناع وفن الحوار وفن الاقناع وهكذا. فكان كل واحد يقعد على الفرشة دي ياخد هدية، ياخد حاجة، يسمع الكلام، يسأل، يجاوب مع هذا المحاور الرائع والدعية الرائع، ما يسيبوش الا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. واحد بواحد، عيلة ورا عيلة، رجل ورا رجل، الى ان فتحت المدينة وحول اهل المدينة للانصار. وفي ميزان حسناته حماية الدعوة كلها بان رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل مكة يأتوا ويكونوا المهاجرين. فكل ذلك معه في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسنات سيدنا مصعب بن عمير اللي يشاء الله سبحانه وتعالى انه يستشهد في غزوة احد. فايه اللي حصل بقى؟ فاللي حصل ان اول ما مات، اول ما قتل سيدنا مصعب ابن عمير، ايه اللي حصل؟ فلشدة شبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الكفار عملوا ايه؟ اشاعوا قتل محمد. انا شخصيا يا جماعة، والناس اللي بتتفرج على فيلم الرسالة والحاجات دي وكده كنا معتقدين ايه؟ ان حكاية قتل محمد دي مجرد اشاعة الكفار عملوها عشان يزعزعوا الصف وان المسلمين يهبطوا ويكسلوا كده. حقيقة الامر مش كده. حقيقة الامر ان الكفار اعتقدوا ان سيدنا محمد قتل فعلا بسبب ان هم شافوا مين اللي مقتول؟ سيدنا مصعب. سيدنا مصعب كان شهيد الشبه بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل ان ده لما اشيع قتل محمد ده اثر على مين؟ على الصحابة، قالوا وفيما نقاتل بعد محمد. فتخيل وسط المقتلة العظيمة والهزيمة الرهيبة والمقتلة الرهيبة اللي بنقتل فيها وصحابة سابوا السلاح كمان، واللي كان ساب السلاح اللي بيحصل يتقاتل في لحظة. متخيلين يا جماعة هول الموقف عامل ازاي؟ لدرجة ان الكفار يتجرأوا على انهم يهجموا على الصحابة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت جنب سيدنا سعد بن ابي وقاص، وكان سيدنا سعد بن ابي وقاص يا جماعة مشهور بقوة القدرة على الرماية والتنشين وكذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع
رقبته كده يحاول ينظر اثر السهم يروح فين، لانه كان بيحب ان يرى مقتل الكافرين. خلاص، فسيدنا رسول الله شوف بقى المشهد الرائع في غزوة احد من التضحيات اللي الاصل فيها جمله فداك ابي وامي يا رسول الله، ان ازاي سيدنا سعد ابي وقاص ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيرفع راسه كده عشان ينظر، فسيدنا سعد ابي وقاص بيحميه وبيداريه ويقول له بابي انت وامي يا رسول الله اخفض راسك عشان الكفار ما يشوفوش. فايه اللي حصل؟ ان الكفار شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه وجم عشان يقتلوا النبي. احد الكفار ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله يسحق على راسه حتى دخلت حديد المغفر واسنه المغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي حاجه صعبه جدا يا جماعه. المغفر حته الحديده دي خلاص، لما الحديده دي تخش هنا في اللحم والعظم شيء من اصعب ما يكون، فنزعها هيكون من اصعب ما يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم سال منه الدم، فسيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا طلحه ابن عبيد الله جروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بابي وانت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيحاول كل واحد منهم ان هو يشد الحديده من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديده تخينه جدا، فلو اتشدت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم على طول هيسيل دماء غزيره. فهم عاوزين يعملوا ايه بقى؟ عاوزين يعضوها باسنانهم عشان الحديده ترفع، عشان لما تخرج تكون اقل ايلام ممكن للنبي صلى الله عليه وسلم واقل ايذاء ممكن. فجاي سيدنا ابو بكر الصديق بيحاول انه يذهب ليه عشان يعضها عشان يخرجها من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحه بن عبيد الله قال له بل انا، وذهب عليها واخذ يعضها بسنانه حتى كسرت ثناياه، اللي هو يا جماعه ايه الاسنان اللي قدام دي اللي هي بيسموها الانسايزرز دي، اتكسرت من شده هذا الامر. يعني هو بيشيل اليمين جاي بيشيل الشمال، بداية اسنانه اتكسرت. تخيلين حتى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله يا طلحه قد ازددت جمالا بعد هذا، بعد ما كسر كان اسنانه ماشي مظبوطه شويه، بعد ده ازداد جمالا سبحان الله. فاللي حصل ان يا جماعه لحد ايه ما فكوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نفسه هيعرض للقتل بعد المقتله العظيمه دي، ما اتبقاش مع النبي الا 11 واحد، 11 واحد بس بيقتلوا جيش الكفار ده كله. ولما جيش الكفار طبعا لها ناس منتظر، فبينظر وتلاقي سيدنا طلحه بن عبيد الله يروح يقاتل الكفار وياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه، يقاتل الكفار وياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه. تلاقي من اهم الصحابه اللي قتلوا في هذه المعركه وكانوا من اول من قتل سيدنا عمرو بن الجموح، مشهور في قصه ان هو كان اعرج. وتشوف بقى تضحيه الصحابه وابنائهم، ان ازاي في الوقت ده يا جماعه البيوت مقلوبه، كل واحد هو وابنه قاعدين بيقترعوا مين فيهم اللي يروح يجاهد في سبيل الله. مش ده يقول لك ما انت نازل ولا ايه؟ ولا يا عم لا نروح في عم الدنيا فاعه في العم الباب، ولا مش عارف احنا نروح نقاتل مين يا عم ونشرب من حد يعمل لنا اثنين شاي وخلاص. لا، ازاي كان وضع بيوت الصحابه مختلفه، انك ازاي تلاقي الاب والابن بيقترعوا ويروحوا يشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مين اللي يحارب. فتلاقي سيدنا عمرو بن الجموح لما اولاده بيقولوا له لقد وضع الله عنك الجهاد، فيقول والله لاشتكيكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروحوا ويشتكوا لرسول الله او يشتكوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اما انت فقد وضع الله عنك الجهاد، ويقول لاولاده ايه اما انتم فلا تمنعوه من الجهاد عسى الله ان يكتب له الشهاده. وكان من اول الناس اللي قتلت في احد، وكان بيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أألج بعجرتي هذه بعرجتي هذه الجنه، انا كان في رجلي عرج شديد، فبيسال يا طب انا بعرجتي دي هدخل الجنة؟ قال له نعم. فمن أول ما قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أرى عمرو بن الجموح في الجنة برجله سليمة. بفضل الله شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى عليه بالمواقف المؤثرة جدا. سيدنا عبد الله بن جابر وأبيه عبد الله بن حرام، هي حرام مش حرام، ابن حرام. شوف إزاي هو برضه كان بيتنفسه مين يجاهد، فجاءت القرى على عبد الله ابن حرام إن هو اللي يقاتل، فقتل وكان من اول الناس اللي قتلت، وقتل ومزق تقتيلا شديدا. فسيدنا عبد الله بن جابر لما شاف منظر ابيه وهو مقتول القتله الصعبه دي فبكاه بكاء شديدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بشرى رائعه، قال له يا عبد الله، وقال له يا جابر ما من عبد إلا وكلمه الله من وراء حجاب إلا أبي، فقد كلمه الله كفاحا من غير حجاب. أنت متخيل أنه من العباد اللي بصحة تعالى كلمهم من غير حجاب، فكانت حاجة يعني من أروع ما يكون. فربصحة تعالى لما سأل سيدنا عبد الله بن حرام وقال له عبدي تمنى علي، تتخيلوا يا جماعة أنه يتمنى إيه؟ ها الناس اللي حاضرين معنا على الغرفة تخيلوا أنه هو يتمنى يا جماعة وهو في الوضع ده، هل يا ترى جنة؟ هل نعيم؟ ها حد يعرف يا جماعة تمنى إيه؟ سيدنا عبد الله بن حرام تمام قال أن أقتل في سبيلك من أنا أعود إلى الدنيا فأقتل من جديد مما رأى من علو أجر وعظم أجر من يقتل في سبيل الله. فأنت متخيل الموضوع أجره علي إزاي؟ فالرسول الله قال لا، الكتب لك ميتة واحدة إيه في الدنيا، قال فبلغ من بعدي. فرب الله تعالى أنزل آية خلاص، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا يا جماعة مشاهد رائعة من غزوة أحد. وتشوفوا بقى يا جماعة سيدنا عبد الله بن عمرو بن جموح، وتشوف أبناء بعض الصحابة بعد ما جاء سيل على مقابر شهداء أحد وأراد أن يشق عن قبر أبيه لكي يأخذه، فمع أول ضربة معول، يا ريت يا جماعة تركزوا في المشهد ده قوي، مع أول ضربة معول جايين بيضربوها كده بس في القبر، لقوا الدماء اتنطرت على هدومهم. فبيقول يا جماعة انه الثوب اللي اتنطر عليه الدماء من والده ده فضل بيقول فغسلت ثوبي مرارا فما تركته رائحة المسك. بعد 40 سنة، يعني انت متخيل بعد 40 سنة الجثث لم تبلى، حفظها الله سبحانه وتعالى من اجر الشهادة في سبيل الله، وجاي بعد 40 سنة بيضرب بالمعول لسه اللحم كما هو والدم طلع على الهدوم فيه رائحة المسك. شوف كرامات الأولياء، هي دي الأولياء بحق بقى شهداء غزوة أحد. فلكم أن تتخيلوا يا جماعة الأجر عامل إزاي. طب آخر حاجة عايز أختمها في غزوة أحد، لأن احنا ناخد دروسها المستفادة مع دكتور أسامة إن شاء الله. حديث أثر فيه قوي، احنا ممكن ما كناش قلناه في الباص النهاردة، بس مهم قوي يا جماعة، ورسالة مهمة قوي لينا كلنا في مسألة الأخذ بالقرآن والتفسير والجلسات اللي احنا فيها واجهنا. من شدة وكثرة شهداء الصحابة في غزوة أحد وقلة الأكفان، مفيش أكفان، وأصلا الشهيد بيكفن في ثيابه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيكفن الشهيدين ممكن في كفن واحد أو في ثوب واحد، الشهيدين مع بعض. وكان يقول ده حاجة خطيرة ويسأل سؤال مهم قوي، فيسأل عن أيهما أكثر أخذا بالقرآن فيقدمه في اللحد. ينهر أبيض، خلي بالك دول كلهم شهداء وكلهم ماتوا في غزوة من أشد الغزوات اللي هي غزوة أحد، وعلى الرغم من كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفضل ما بينه وبين بعض بإيه بقى؟ هل كان بيقول من أكثرهم، من أشدهم قتالا، من مات أولا، من قتل أكثر، من أكثرهم قراءة للقرآن، من أكثرهم حفظا؟ لا، لفظ بليغ قوي قوي قوي، من أكثرهم أخذا للقرآن، لفظ بليغ قوي. كلمة أخذا دي شاملة كثرة القراءة، كثرة الحفظ، كثرة العلم. واحد يقول لك ده بياخد بالقرآن، يعني بيعمل بيه، كثرة التطبيق. فده اللي احنا عاوزين نعمله يا جماعة، وهو ده اهم درس من اهم دروس اللي انا شخصيا اتأثرت بيها في غزوة احد. ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بيفضل بين شهداء الصحابة في الغزوات بالاكثر اخذا للقرآن. فعاوزين نكون على اخذ شديد بالقرآن، لان ده ليه الافضلية حتى بين الشهداء. فهو ده يا جماعة من النقاط المهمة جدا، ودي من اهم الحاجات اللي عايزة اللي محتاجين احنا نثبت عليه. فكان ربنا سبحانه وتعالى في الايات من 121 ل 129 بيتكلم عن غزوة بدر وغزوة أحد، وبعد كده واجبات المؤمنين وامتحاناتهم، بعد كده خطاب للمؤمنين وبيان أسباب هزيمتهم في أحد، بعد كده الترغيب في الجهاد وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتابع نار الله في أسباب الهزيمة في أحد ومنزلة الشهداء، ثم التحذير من الشيطان وأوليائه، ثم بخل اليهود وعاقبة البخل وفتنة الدنيا وفضل الصبر وصفات أهل الكتاب والختام بوحدانية الله وقدرة الله، وحدانية الله وقدرة الله. ومسك الختام للآيات اللي في سورة آل عمران يا جماعة، الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليه موقف خطير ومؤثر. ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل ثم ويل لمن يقرأ هذه الآيات ولم يتدبر فيها، اللي في خواتيم سورة آل عمران. سيدة عائشة بتوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه هذه الآيات حديث غريب، إنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في آيات وبكى حتى بل لحيته، وبكى حتى بل ثيابه، وبكى حتى بل الأرض. ينهر أبيض، إيه شدة البكاء ده؟ على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته جافة جدا، فعشان اللحية تعدي هدومه ده شيء مش سهل، وعشان المية اللي عدت لحيته بلت هدومه تكتر لدرجة إنها تبل الأرض، تبقى كم الدموع دي كانت قد إيه من خشية التدبر في هذه الآيات. خواتيم آل عمران من أجمل خواتيم الصورة يا جماعة، لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول، نفتحها مع بعض كده يا جماعة ونشوف خواتيم آل عمران سريعا. من أول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. مهم قوي قوي التفكر، وده اللي احنا هنقعد مع دكتور أسامة دلوقتي، مش قصة ان احنا نقول والله الصورة بتتكلم عن كذا 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 خلاص، لا، فين تفكرك بقى في الصورة؟ ايه هي الدروس المستفادة؟ دي اهم الحاجات اللي احنا عاوزين نخرج بيها. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل آيات الكون، كل الأحداث، كل القصص، الغزوات، السور والآيات، ما فيش حاجة من ده خلق باطلا. يا ترى ايه الحكمة في كل حدث من دول؟ الى هذه الآيات والختام الجميل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تحس ان هي دي اهم آية واهم وسيلة لمين؟ للثبات. انك اعمل ايه؟ اصبر وصابر ورابط واتق لعلك تفلح. فسبحان الله، تلاقي ان اول آيات زي سورة يتفق مع ما قيل في جزءها الأول وجزءها الآخر وختامها وآخر آية فيها. يا جماعة، نسأل الله لنا جميعا الثبات في الدنيا والآخرة. دي كانت سورة آل عمران، ومرور سريع عليها في التفصيل الموضوعي لها، ونعيش بقى مسك الختام مع دكتور أسامة زيدان في أهم الدروس المستفادة من غزوة أحد. فلتفضل وجزاكم الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جزاكم الله خيرا جميعا، وجزا الله خيرا أخانا الدكتور محمد الشيخ، يعني كفة يعني بعض وقفات سريعة جدا، جالسة تتجاوز يعني 5 دقائق أو 10 دقائق على الأقصى. النقطة الأولى: معظم الصورة كان الكلام على الجهاد وعن القتال وغزوة أحد. طيب، خلونا يعني إيه نتناقش مع بعضنا، وهيكون يعني حوار ما بيني وما بينكم. القتال، كم نوع القتال ممكن إحنا يعني مع بعضنا؟ عايزين نشوف كده إجاباتكم. يلا شباب، طيب خلينا نسهل عليكم، لو خلينا نسهل عليكم، كم نوع القتال؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ يعني خلينا في الأرقام الأول، كم نوع؟ 3. حلو، جميل جدا، طب أنتوا عارفينه. طيب طيب كويس ممتاز. طيب خلوا بالكم بقى، الثلاثة دول
غير اللي انتوا بتقولوهم. هم ثلاثة بالفعل. اول شيء خلوا بالكم، كفار مع كفار، ادي نوع، ومسلمون مع مسلمون، ادي النوع الثاني، وكفار مع مسلمين، ادي النوع الثالث. صح كده؟ في حاجة تانية؟ اما ان كفار بيحاربوا كفار، او مسلمون بيحاربوا مسلمين، مسلمون بيحاربوا مسلمين، او كفار يحاربوا المسلمين. دول الثلاث انواع. تمام كده؟ خلونا مش عايز حد يكتب. تمام، ممتاز. الكفار مين فيهم اللي يفوز؟ يقولوا الصوت فصل، الصوت موجود. طيب خلاص، مين فيهم اللي يفوز؟ الكفار مع الكفار، من يفوز اكثر، او من يعني فرصة الفوز تكون لمين؟ للاقوى. تمام، ايه كمان؟ الاكثر عدد، والاكثر عتاد، والاكثر تخطيط. خلوا بالكم، يعني اقوى، اكثر عتاد، اكثر واكثر تخطيط. كويس جدا. يبقى دول هنا، ده الكفار مع الكفار. بالنسبة للمسلمين مع بعضهم، جيش من المسلمين بيحارب جيش اخر من المسلمين، مين اللي ينتصر؟ تمام، يبقى اللي مع الحق. واحنا واجبنا ايه؟ ها، واجبنا تمام، الاول نصلح، الاول نصلح مش كده؟ الاول نصلح ما بينهم، ثم بعد ذلك وان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فيها الى امر الله. يبقى النقطه الاولى الاصلاح، ثم النقطه الثانيه التي ننتقل اليها بعد الاصلاح هي مساله مقاتله الباغي منهم. انتهينا من الامرين دول، ناتي الى القتال ما بين الكفار وبين المسلمين. من ينتصر؟ سؤال بقى، يعني من ينتصر؟ الاقوى. ها، يلا توافقوا على الكلام دوت. الاقوى طيب، انا هديكم يعني المفاتيح. طيب الاكثر عدد، يلا الاكثر عدد ينتصر. هنتكلم دلوقتي على القتال ما بين المسلمين والكفار. الاكثر عدد ينتصر. حلو، جميل جدا. لا، لماذا؟ احنا عندنا غزوة حنين، كان المسلمين اكثر عدد. تمام، يبقى الاكثر عدد لا. طيب الاكثر عتاد، يعني اللي عنده اسلحه اكثر؟ لا. خدوا بالكم انتوا عمالين تقولوا لا، معنى كده ان الاسباب اللي كانت ما بين الكفار والكفار هنا الاسباب كلها بتنتفي. لا اكثر عدد، ولا اكثر عتاد، ولا اكثر قوه، ولا اكثر تخطيط، انما الاصل في انتصار ما هو؟ قوة الايمان. احسنت، ان تنصروا الله ينصركم. هو ده الدرس الاول اللي احنا حبينا نتكلم عليه، ان المسألة ما بيننا وما بين الكفار لا هي كثرة عدد، ولا كثرة عدد، ولا كثرة كذا، انما ينتصر المسلمون على الكفار بالايمان. قال طب ما يبقاش عندنا عتاد؟ لا، يبقى عندك عتاد. يبقاش عندنا تخطيط؟ يبقى عندك تخطيط، لكن ده مقرون بالاستطاعة. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هي دي ما استطعتم من قوة. الآن سننتقل، اتفقنا على هذه المسألة. إذا انتصار المسلمين على الكفار ليس بعدد ولا عتاد ولا كذا ولا كذا، إنما انتصار بداية بيكون بالإيمان مع الأخذ بالأسباب المستطاع. الآن سننتقل إلى النقطة التي تليها في مسألة القتال، لأن يعني طبعا كلامك، لأني تقول لك يا أخي أنتوا نفوسكم للهلاك، يا إزاي تقتلوا إسرائيل يا أخي، ده تبدكم من على وجه الأرض. أقول له أيوة، تبدنا صحيح لما ندخل بدون إيمان، لما ندخل بدون يقين، لما ندخل بدون كذا. أنا أقول لك تبدنا، لكن وانت ما عدتش لهم ما استطعت من قوة. ولذلك عايزين نأكد على هذه المفاهيم، ان احنا مطالبون، المسلمون مطالبون بتقديم ما استطاعوا قوة. سننتقل الى النقطة التي تليها مباشرة، الا وهي ما هي القوة المقصودة في قول عز وجل ما استطعت من قوة؟ ما هي القوة المقصودة؟ أنه نتناقش مع بعضكم مع بعضنا. أنا أحب المناقشة ويكون الحوار مفتوح. طيب حد يقول السلاح ماشي إيه تاني؟ يديات يديات يا محمد
الرمي.
الرمي ماشي. ألا إن القوة الرمي ماشي. يبقى السلاح والرمي. السلاح مرة تانية خدوا بالكم قوة جسدية. البنية ماشي. طيب نسأل اللي معنا في الاستوديو. طيب المعدات الجنود المدربون شوفوا لسه في هنا القوة المادية وقوة الإيمان دي كمان من تمام. العلم أحسنت دي رائعة الإجابة دي رائعة. التخطيط الجيد قوة الفكرية كويس. شفتوا احنا عدينا كم قوة هذه القوة ديت. طب انا اسال السؤال اللي بعديه مباشره هو بالفعل احنا اعدينا ما نستطيع من قوه في هذه الامور؟ ها اعدينا ما نستطيع من قوه في هذه الامور؟ طب ولماذا لم نعد؟ لماذا لم نعد انفسنا؟ شوفوا يبقى احنا مطالبون ان يكون عندنا قوه ايمانيه. نحتاج الى تكوين القوه الايمانيه التي تساعدنا في الانتصار. تمام. عندنا قوة علمية، عندنا قوة جسدية. يعني معذرة انت قلت القوة الجسدية والبنية، يعني البنية الجسدية. طيب ها احنا ده احنا ما بنمشيش خالص يا دكتور محمد. ده احنا لو طلعنا السلم 3-4 ادوار ينفع. ولو صح يعني مين اللي هيروح يعني ما انا مش عارف يعني. عشان كده لازم دوت يعني احنا المفروض نتحرك نص ساعه كده ماشي كل يوم بلاش. انا بقول لكش بقى سكني بتاع دوت نعمل سويدي ونتمشى ونجري. لا ده بقول ايه نص ساعه بس ماشي كده يا اخوانا. يا اخوه في اي فرصه ان انتوا تروحوا العمل او المشوار اللي انتوا رايحينه ماشي روحوا ماشي. مش لازم الركوب كل حاجه ركوب لا اتحركوا حركوا لان دوت هيبقى عندك هي دي القوه اللي انت حتى تقدر انت كمان تؤدي العباده بتاعتك عندك يعني عندك قوه كده في بدنك وعندك نشاط. اما رايح بالسياره راجع بالسياره رايح بالسياره راجع بالسياره ادي قوه بدنيه من القوه اصلا كمان القوه الايه العلميه. باشمهندس لازم يكون الاول في الكليه. الاخت لازم تكون الاولى في الكليه والاول في عمله والاول في كذا. وانا اول مسلمين انا اول واحد. ما ينفعش المسلم يكون هو ايه في ذيل الامم كده في اخر حاجه. اما فين قول الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس؟ وده فعلا انت انا هسال السؤال دوت احنا بالفعل خير امه اخرجت للناس؟ اجابه يقينا لكن هل هذا واقع نعيشه؟ هل انا امه خير امه في الصناعه وفي التجاره وفي الزراعه وفي العلم؟ امال ايه بقى؟ ده ما ينفعش. يبقى ده ما ينفعش. انا ليه بقى اقول الكلام ده؟ زي ما قال الدكتور محمد احنا مش يعني المساله مش مساله ان احنا بنحكي قصه. يعني نحكي قصه احد دي عشان احنا نتحرك من خلالها. لابد من تغيير او من تحويل هذه القصه او هذا الامر الجميل غزه احد ونحول هذا الامر الى مشاريع تنزل وتطبق على الارض مباشره. اول مشروع احنا هنعمله ان احنا نعمله ايه؟ الرياضة. نبقى نتريض نص ساعة مشي. انا مش بقول لك اللي بقى وانت رايح الشغل روح ماشي. اذا كان رايح المدرسة روح ماشي وهكذا. نازل تجيب حاجة للبيت روح ماشي وهكذا. طيب حاضر نرفع الصوت كده كويس الصوت تمام. طيب احسن تبارك الله فيكم. قلنا القوة البدنية والقوة العلمية تمام. شوفوا دكتور محمد انا في يعني في رسالة السير فكان صورة من صور الجهاد فتكلمت عن الجهاد الالكتروني وقلت ان يجب على المسلمين ان هم يدخلوا في هذا المضمار الجهاد الالكتروني. ويومها المناقش شيح جدا قال لا دي جديدة خالص دي جديدة قوي دي في الجهاد الالكتروني. طيب فين يا جماعه احنا فين من الالكترون يعني فين من الجزئيه ديت؟ فين اخواننا اللي بيعملوا البرامج واللي يعني يغزو العالم في هذا المجال؟ يبقى احنا ما ينفعش احنا يبقى عندنا جوجل، ولا احنا ما ينفعش يبقى عندنا جوجل، ما ينفعش يبقى عندنا الـ يعني الـ يعني ما فين ما عندناش، احنا مستهلكين فقط. ومن القوة ايضا القوة الاعلامية التي نحارب بها ليل نهار. يعني احنا بنتحارب اصل الحرب بالحرب الاعلامية، احنا ما عندناش حرب اعلامية. يبقى كل ده يا اخوة اخوات من واعدوا استطعتم من كل، يبقى احنا لابد ان احنا نعد انفسنا في كل هذه الوسائل، قوة اعلامية، قوة علمية، قوة بدنية، قوة ايمانية، وهذه الاصل، وقوة بعد كده العسكرية والعدة والعتاد وزيادة العدد. دي كانت الوقفة الاولى حتى لا نطيل فيها. الوقفة الثانية وهي مسألة الشهوات، وهذه سنتكلم عنها من خلال الذي حدث وحدث ايضا في غزوة احد، وبرضو زي ما الدكتور محمود يعني طفوا النور وعيشوا. فالشهوات هنتكلم عليها من هذا النص الذي سنذكر. طيب الموقف ارض المعركة ذكرت، ودماء وأشلاء وقتلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصيب وقالوا بأنه قتل، كل هذا. لكن المربي العظيم القائد لا ينسى أصحابه ولا أبناءه، فيسأل عن رجل بعينه، رجل بعينه، فيسأل عن سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على زيد، وكما يقولون بقى بلغة الإعلام تخيل المشهد، المشهد اللي هنا أبطاله سعد بن الربيع، زيد بن ثابت القائد العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد اذهب وتحسس أمر القتل واسأل عن سعد بن الربيع، شوف لي سعد بن الربيع وضعه ايه بالضبط، وتحسس امر القتلة واسأل عن سعد بن الربيع. كويس، فاذا لقيت سعد بن الربيع فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، انت عامل ايه، اخبارك ايه. فذهب زيد بن ثابت وتحسس امر القتلة، وجد بن الربيع فوجده في الرمق الأخير، في الرمق الأخير، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. فقال سعد بن الربيع وعليك وعلى رسول الله السلام، قل وقل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه بخير. المهمة، لكن المشهد لم ينتهي في هذه اللحظة، المشهد ما زال مستمرا. ثم أضاف سعد بن الربيع وهو كما قلنا في الرمق خير بيطلع في الروح، قال وبلغ قوله يعني عوز الله أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين، طول ما فيكم النفس ليس لكم عذر عند الله عز وجل، وإذا خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه بس يا سيدنا سعد، طب العيال، طب الزوجة، طب التجارة، طب العمارة، طب من حقك توصي عليهم كله، لا احد ينكر عليك ابدا، لا احد ينكر. لكن سعد بن الربيع رضي الله عنه لم يهمه هذا الامر اصلا، اللي يهمه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة الأم، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وجود الدين، فهو أهم شيء عنده هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. طيب هنا مسألة الشهوات، إيه الشهوات وحب الدنيا، حب الإيه؟ حب الدنيا. فالثبات اللي حصل هنا عند سيدنا سعد بن الربيع هي مسألة إيه؟ إن حب الدنيا خرج من القلوب تمام، ولن تصبح الشهوات اللي هي شهوات المال والجاه والرئاسة وكل دوت، هذه الشهوات انتفت، تربوا على هذا الأمر، فأصبح هذا الثبات الذي ترونه وهو في الرمق الأخير. ولذلك خذوا هذه القاعدة التي من القواعد من قواعد النص، ألا وهي الابتعاد عن الركون للدنيا. يعني عايز ايه يعني؟ يعني عايز ايه يعني؟ لا انا بقول لك على حاجة، اركب احسن سيارة عشان تكون حتى فيراري يا عم ولا يهمك، يعني حاجة بسيطة كده، فيراري لامبورجيني كده، يعني حاجات تمشي بيها حالك يعني، واخد بالك؟ ماسراتي، بوجاتي، يعني الحاجات اللي هي الايه اللي تمشي بيها حالك، يعني تروح تجيب بيها ترجع، عايز بقى تشد حيلك كده 127 يعني. فيبقى من أمن الوعد ان الابتعاد عن الركون عن الدنيا، تمام. ولذلك حب الدنيا كراهية الموت اللي تسلط أعداء المسلمين، حب الدنيا وكراهية الموت. إذا أحب الله، إذا أحب العبد لقاء الله، أحب الله عز وجل إيه؟ طب أسأل، ممكن أسأل سؤال يعني صعب شوية، مين فينا يحب لقاء الله؟ سؤال صعب، معلش معلش، سؤال صعب، سؤال صعب، كلنا عايزين قبل ربنا. طب ممكن تموت دلوقتي؟ لا لا موت فيها لسه، بس هروح مش عارف اعمل ايه واسوي ايه وارتب ايه، طب والعيال، طب هجوزهم، طب كذا كذا كذا. اذا في مشكله، ده الجل هو الموت. اذا مات الانسان، فهل فعلا احنا عندنا شوق، فعلا فعلا عندنا شوق للقاء عز وجل؟ يعني قعدت مره مع نفسي كده، انا خلاص عايز اروح بقى، عايز اروح هناك بقى، عايز اقابل ربنا. في يعني جات عندنا النقطه ديت، لازم نقعد وندور على النقطه ديت، فعلا عايزين نشتاق للقاء عز وجل فعلا. واذا جه الموت دلوقتي، جه بكره، جه بعده، انا عايزها اصلا. يقول لك انا عايز، طبعا دي من الحاجات اللي احنا ايه يعني من النقاط المهمة في الدنيا وكراهية الموت. ننهي المسألة بسؤالين، ايه رأيك؟ ننهي بسؤالين. سؤال، خدوا بالكم، ما دمنا في المملكة العربية السعودية وما دمنا يعني العملة بالريال السعودي، يلا يا شباب السؤال. ما شاء الله كتبوا السؤال الأول. طب السؤال الأول بريال، ماشي عشان تسأل عليكم يعني. السؤال الأول بريال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، خليك أنت مركز الدكتور محمد عشان هم خلاص أنا هدي الريال للدكتور محمد هو يوصل لكم إن شاء الله. السؤال الأول، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا ليسأل عن صحابي آخر، من هو الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ده لسه بيفكروا دكتور محمد. أسأل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مين؟ أرسل مين يسأل على مين؟ ها؟ أرسل مين؟ لا 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 هو لا مش مصعب بن عمير، لا هو أرسل حد. أيوة ماشي كويس، الجست اللي هو 1418 زي دي. مين بقى؟ زي دي مين؟ هو زي دي ماشي كده كده نص كده نص ريال. ثابت كده خلاص، الجايبه خلاص، هو ريال ثاني. طيب اللي كسب الاستاذه فاطمه رمضان، استاذه فاطمه رمضان، زيد بن ثابت. طيب وزيد بن ثابت لمين؟ سيدنا سعد بن الربيع. طيب الادمن خلاص كده، في 2 ريال موجودين، في ريالين موجودين عند الدكتور محمد، هيسلمهم بنفسه ان شاء الله رب العالمين. يعني في نهايه اللقاء يعني اشكركم، شكر، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء، جل يعني ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الشباب يعني بيقولوا لا تنسونا في الدعاء، فان شاء الله ربنا يذكرنا ويتقبل منا ومنكم جميعا. ونطرق الميكروفون للدكتور محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا جماعة، ويعني سعداء جدا جدا والله هذه الليلة الجميلة. بنشكر الدكتور أسامة زيدان جزاه الله عنا كل خير، ويا رب تكونوا استمتعتوا فيها. وزي ما بنقول يا جماعة، ثمرة العلم التطبيق أجمل حاجة والله دلوقتي. لو حد في هذه الليلة الزهراء الجميلة ليلة الجمعة إنه يقوم بعد ما خد المعاني الإيمانية لسورة جزاك الله تم تسليم الجوائز يا جماعة. ازاي؟ طب بص يا جماعة عشان إيه صحيح، طب يعني لأن دلوقتي عشان ايه ما اسالش عنه يا دكتور اسامه زيدان اداني الاثنين ريال اللي هي جايزه الفضل الاولاني كان استاذه فاطمه رمضان صح، والثاني كان مين زيد هي على فكره مين يا جماعه الاثنين اللي كسبوا كان مين الادمن اللي كان كسب الريال الثاني عطر فاطمه القران تقريبا تمام انا عشان والله المستعان الله المستعان. طب انا خلاص انا لاني فعلا مش عارف يعني الريال اكيد ما فيش وسيله لتوصيل الريال، هتلاقي عليه الرسوم اصلا 20 ريال. فانا ان شاء الله يا جماعه هتصدق لكم بيها ان شاء الله في المدينه، والريال يا رب لعله يكون ب 1000 ريال ان شاء الله باذن الله، ويكون في ميزان حسناتكم خير هديه، وتبقى وصلت لكم في ميزان حسناتكم في الاخره عن مجرد توصيل لقيمه بسيطه في الدنيا. ربنا يا رب يتقبل منكم ويبارك فيكم. لما نعمل لكم جوائز بريالات يعني ايه تبقوا مركزين معانا. ربنا يا رب يبارك فيكم ويتقبل منكم يا رب. يا ريت يا جماعه ريت الواجب العملي الواجب العملي يا جماعه ان شاء الله ان احنا نصلي بسوره ال عمران ان شاء الله في قيام الليل، سواء الذي ناخد جزء منها نخلصها الليله ناخدها على يومين او ثلاثه، ونفتكر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الليالي لما سيدنا انس جه صلى جنبه لقاه صلى بيصلي بسوره البقره، فحسبه هيخلص عند ال100 لقاه خلص سوره البقره، ف ودخل في ال عمران انا حسبته هيقف عند ال100 فكمل ال عمران، ودخل في النساء فحسبته هيقف عند ال100 كمل النساء، وهكذا. فده كانت ليلة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة خلاص. فنجتهد ومحدش يحس ان هو صعب ان يقوم مثلا بسورة آل عمران في ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بالبقرة وآل عمران والنساء في ليلة واحدة. ربنا يا رب يعينكم جميعا على الطاعة، وجزاك الله كل خير. عايزين نشد حيلنا الناس اللي ما كانوش سامعوا استخرجوا الذهنية سورة البقرة حلهم فيها السلام لما يتعاش اجمل اجاز مع رمضانتان مع سورة البقرة وسورة آل عمران اللي بيأتيان يوم القيامة سحابتان تحمي صاحبهما من الشمس يوم القيامة. دي إن شاء الله كانوا الدرسين احنا هنقولهم في أجازة نص السنة إن شاء الله. الخميس الجاي مش هيبقى فيه عشان يبقى في مكة إن شاء الله، يبقى صعب إن يبقى فيها درس في الوقت هناك دي قبل في الجامعة والدكتور أسامة مش هيبقى معانا يوم الخميس الجاي، فهيبقى ظرف ان شاء الله. ميعادنا الخميس اللي بعده ان شاء الله، ميعادنا باذن الله الخميس اللي بعده. اهم حاجه اللي فاتوا اللي فاتوا الدرس اللي فات يسمعوا، وان شاء الله نكتب فيه الدرسين مع بعض. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.